الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في الأدب المفرد عند حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر، فقلنا: لما فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. والحديث كما مر أنه في صحيح الإمام مسلم. قلنا فيه استحباب أن يكشف الإنسان شيء من ثوبه إذا نزل المطر حتى يصيبه المطر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك أيضا سؤال التلميذ لشيخه إذا رأى منه شيئا لا يعلم السبب الذي من أجله فعله فإنه يسأله، فقلنا: لما فعلت؟ وهكذا أيضا فيه دليل من مئات الأدلة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه، وذلك بقوله: لأنه حديث عهد بربه، يعني المطر، والمطر ينزل من السماء إلى الأرض، وهو دليل من أدلة كثيرة الصريحة بعلو الله سبحانه وتعالى. أي حديث؟ هذا حديث قال إيش؟ طيب إن شاء الله ينظر. جزاك الله خير. ينظر في إلزامات الدارقطني إذا كان انتقد هذا الحديث من ضمن الأحاديث المنتقدة أم لا. قال رحمه الله: باب إن الغنم بركة، أو باب إن الغنم بركة. قال: حدثنا إسماعيل ومن أبي ويس قال: حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، والعقيق هو وادي من أودية المدينة، وذكر العلم ثلاثة أودية للمدينة: وادي العقيق وبطحان وقناة، وهناك غيرها من الأودية مما يسمى بالعقيق، ذكر منها جملة الحموي في معجم البلدان. والمراد بالعقيق هنا هو الوادي المبارك الذي في بطن واجد الحليفة. قال: فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي. وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها. والرغام هو ما يسيل من أنف أمي المخاط. وجاء في رواية عند الطبراني قلت وما الرغام؟ قال المخاط. قال وأطم مراحها، يعني مأواها بالليل، وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم، يعني الجماعة من الغنم، أحب إلى صاحبها من دار مروان، أي مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة. وهذا الأثر صحيح، أصحه الشيخ الألباني رحمه الله صحيحة، وأشار إلى أن جملة امسح الرغام عنها واطم مراحها وأنها من دواب الجنة قد وردت مرفوعة، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام، رواه ابن عدي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مراحل الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. وبقية الحديث موقوف. والشاهد من هذا الحديث والأثر هو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطم مراحها وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. فأراد رحمه الله أن يستدل بما ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا من فضل الغنم، وأمره بالإحسان إليها ومسح الرغام عنها وكذلك تطيب مراحها، يعني مأواها في الليل ومسكنها، وإخباره بأنها من دواب الجنة. وهذا كما علمنا أنه مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى أنها من دواب الجنة لها معان كما ذكره المناوي رحمه الله في فيض القدير. فيحتمل أنها من دواب الجنة، أي أن هذه الغنم تسكن الجنة، يعني تدخلها بعد الحشر، تدخل الجنة بعد الحشر فتكون من دوابها. ويحتمل أنها من دواب الجنة، أي نزلت من الجنة. ويحتمل كذلك أنه يوجد في الجنة مثلها، يوجد في الجنة مثلها، وجميع هذه المعاني محتملة، وهو يدل على فضل الغنم، يدل على فضل الغنم. وفي هذا الأثر كما سمعنا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من صبرهم على الفقر وقلة ذات اليد. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لما وضع أقراص الشعير بين يديه كبر رضي الله تعالى عنه وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء. يعني كان غالب طعامهم رضي الله تعالى عنهم التمر والماء، وأطلق عليهم الأسودان من باب التغليب كالقمران للشمس والقمر، وهذا يدل أن أكثر ما كانوا يأكلون ويقتاتون التمر والماء، وهذا يدل على فقرهم وشدة حاجتهم رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك صبروا واحتسبوا الأجر والثواب حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، وكان مما أنعم عليهم من بعض الأطعمة خبز الشعير، خبز الشعير، وفرحوا بذلك فرحا عظيما، وعلموا قدر هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. ومن نظر إلى أحوال الناس اليوم يرى أن الله عز وجل قد فتح عليهم أعظم وأكثر ممن كان قبلهم من أمتعة الدنيا وأصناف الأطعمة وأنواع المأكولات والمشروبات، ومع ذلك تجد من الناس من يتسخط نعمة الله عز وجل ولا يشكر نعمة الله عز وجل، ويرى أنه في فقر وفي حاجة وفي كذلك أيضا حرمان لشيء من النعم. وانظروا من اليوم من يأكل خبز الشعير؟ لا تجد اليوم من يأكل خبز الشعير، بل ربما أحد يشتري الشعير، وفي بعض البلاد ربما يعطون الشعير للدواب، يعطون الشعير للدواب. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا أتوا له بأقراص من خبز الشعير وفرح بذلك وكبر رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر ما كانوا عليه من قبل من أكلهم للتمر وشربهم للماء. فالواجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه به من النعم، وألا يتسخط نعم الله عز وجل، وينظر إلى من هو دونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه، فذلك أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. إذا نظرت إلى من فضل عليك بشيء من متاع الدنيا من مال وغيره، انظر إلى من هو دونك، انظر إلى من هو أسفل منك، ما هو طعامه وما هو شرابه، حتى تعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ولا تنظر إلى من هو فوقك فتزدري نعمة الله وتسخط نعمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا فيه كذلك أيضا كما سمعنا فضل الغنم وأنها من أفضل الدواب التي ينبغي على المسلم أن يحرص في تربيتها لما فيها من البركة وكثرة الأجر والخير. وقوله رضي الله تعالى عنه الذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان، يعني أن تكون الجماعة من الغنم أحب إلى الشخص من أن يملك القصور ويملك الدور العظيمة بسبب كثرة الفتن، فيحب أن يكون في شعب من الشعاب يرعى غنما ويفر بدينه من الفتن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وهذا عند انتشار الفتن وكثرتها حتى يخشى المرء على نفسه، فيكون خير له أن يعتزل الناس ويبتعد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية ومحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة في البيت بركة والشاتان بركتان والثلاث بركات. والحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، وعلته إسماعيل الأزرق فهو ضعيف، ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، بل قيل فيه متروك، لكن يغني عنه ما ثبت وصح من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الغنم بركة، ومن ذلك ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هانئ اتخذي الغنم فإنها بركة، اتخذي الغنم فإن أخذها بركة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببركة الغنم، ومثله أيضا كذلك جاء عند ابن ماجه من حديث عروة البارقي قال النبي عليه الصلاة والسلام الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخيل أو الخيل معقودا في نواصيها الخير، والخيل معقود في نواصيها الخير أو الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وشاهد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الغنم بركة وأن اتخاذها بركة، وبركة الغنم بكثرة منافعها من الانتفاع بلحمها وذبحها، وهكذا أيضا بإهدائها وببيعها، وكذلك بكثرة نتاجها، فالغنم تنتج في السنة مرتين، والواحدة ربما تأتي باثنين أو ثلاث، وهكذا أيضا تجد مع كثرة استعمال الغنم إلا أنها كثيرة، وهذا من بركة الغنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.